بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في اجتماع علمين إجماليين في طرف من الأطراف، قلنا بأنه الأقوال ثلاثة: القول الأول انحلال العلم الإجمالي المتأخر زمانا بالعلم الإجمالي السابق زمانا، القول الثاني أنه ينحل العلم الإجمالي الثاني إذا كان معلومه متقدما زمانا، القول الثالث عدم انحلال العلم الإجمالي مطلقا. كل يعمل على شاكلته: علم الإجمالي الأول في أطرافه، العلم الإجمالي الثاني أيضا في أطرافه، وإن كان أحد طرفي العلم الإجمالي الثاني طرفا للعلم الإجمالي الأول. هذا ما تقدم. وكان الكلام في مقالة المحقق النايني حيث اختار بأن العلم الإجمالي الثاني ينحل إذا كان معلومه متقدما سابقا زمانا. كلامنا في هذا عمدة ما ذهب إليه أنه إذا كان هناك علم إجمالي سابق وقعت قطرة دم في أحد إنائين، ثم علم بعد ذلك صباحا، ثم علم في الظهر أنه قطرة أخرى دم وقعت إما في إناء الأسود أو في الإناء الأبيض، وكان معلومه من أول الصبح، أي أنه نفس المعلوم كان صباحا. في هذه السورة قال بأن العلم الإجمالي الثاني لم يحدث تكليفا جديدا، إذ احتمال أن تكون القطرة التي وقعت في بين الإنائين الأسود والأبيض احتمال أنها وقعت في الأسود الذي كان هو طرفا من العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول كانت القطرة واقعة بين إنائين أحمر وأسود، العلم الإجمالي الثاني قطرة دم وقعت بين الأسود والأبيض، فالأسود هو المشترك بين العلمين، فاحتمال إذا كان معلومهم سابقا زمانا احتمال أن يكون هذه القطرة الثانية وقعت في الإناء الأسود، فهو كان مورد التكليف ابتداء، فلم يحدث تكليفا جديدا، ولذلك ينحل هذا العلم الإجمالي. المناط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون هناك تكليف يحدث من هذا العلم، يحدث تكليفا، أما إذا لم يحدث تكليفا فلا فائدة في هذا العلم، ينحل هذا العلم الإجمالي. ففي المقام لما كان معلوم العلم الإجمالي متأخر، العلم الإجمالي متأخر ولكنه معلومه متقدم، فحينئذ احتمال أن القطرة التي وقعت ثانية وقعت في الإناء الأسود، والإناء الأسود كان مورد التكليف هو وجوب الاجتناب عنه بالعلم الإجمالي الأول، فلم يحدث هذا العلم الإجمالي تكليفا جديدا حتى يكون منجزا. هذا ما ذهب إليه المحقق النايني رحمه الله، بخلاف ما إذا لم يكن معلومه متقدما فإنه كل علم على حسب حاله. ذاك العلم الإجمالي كان منجزا في طرفيه، هذا العلم الإجمالي الثاني منجز أيضا في طرفيه، وإن كان أحد أطراف العلم الإجمالي الثاني مشتركا مع أحد أطراف العلم الإجمالي الأول. هذا واضح، بس في هذا المورد فقط، في هذا المورد من أنه إذا كان معلوم العلم الإجمالي الثاني متقدما فإنه هنا هذا العلم الإجمالي الثاني لم يحدث تكليفا جديدا، لاحتمال أن يكون هذا الإناء الأسود قد وقعت القطرة فيه القطرة الثانية، وهذا الإناء كان مورد التكليف بالنسبة في العلم الإجمالي الأول، فلا يحدث تكليفا جديدا مستقلا. هذا ما ذكره المحقق العراقي رحمه النايني. إلا أنه يستشكل عليه من أنه المناط في علم الإجمالي ومنجزيته أن يكون العلم الإجمالي سببا للتكليف، أنه يكون سببا للتكليف، أم أن المناط فيه أن يكون مساوقا للتكليف ملازما للتكليف؟ فرق بينهما.
فإنه إذا قلنا بأن المناط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون سببا للتكليف، فهذا العلم الإجمالي الثاني لم يكن سببا للتكليف لاحتمال أن القطرة وقعت في الأسود والأسود كان مورد التكليف من أول الأمر، فلم يكن سببا للتكليف. ولكن إذا قلنا بأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا كان مساوقا للتكليف أو ملازما للتكليف، حينئذ هذا العلم الإجمالي ملازما لتكليف، أنه قطرة وقعت في أحد إنائين إما الأسود وإما الأبيض، ويلازم هذا العلم الإجمالي أن يكون تكليف في البين، أن يجتنب الإنسان عن كلا الإنائين، احتمال أنه واقع في الإناء الأبيض، احتمال أنه واقع في الإناء الأسود، كل يحتمل. فيكون العلم الإجمالي الثاني مساوقا للتكليف، ملازما للتكليف، ملازما للقطرة التي وقعت، هذه القطرة قطرة الدم الثانية التي وقعت في أحد إنائين الأسود والأبيض، هذا له تكليف ملازم له. هذا التكليف الملازم قد كان هذا العلم الإجمالي منجزا فيه، هذا المقدار كافي، لا نحتاج أن يكون العلم الإجمالي سببا للتكليف حتى تقول بأن هذا العلم الإجمالي الثاني لم يكن سببا للتكليف الجديد، إذ أنه التكليف قد حصل بالعلم الإجمالي الأول لاحتمال أن القطرة الثانية واقعة في الإناء الأسود وهو مورد التكليف من أول الأمر، ولم يحدث تكليفا جديدا. لا نحتاج إلى منجزية العلم الإجمالي أن يكون سببا تاما للتكليف، بل أنه إذا كان مساوقا أو ملازما للتكليف كفى هذا المقدار، وفي المقام ينطبق هذا العنوان. ومن جميع ذلك يظهر أن العلم الإجمالي الثاني لا ينحل بالعلم الإجمالي الأول مطلقا، إلا إذا أنه نقول بالتفصيل، والصحيح هو التفصيل، أنه تارة أن العلم الإجمالي ناظر إلى الموضوع الأول، راجع إلى ذلك الموضوع الأول، فحينئذ لم يحدث هذا العلم الإجمالي الثاني تكليفا جديدا، وإنما التكليف كان بسبب العلم الإجمالي الأول، أو العلم الإجمالي الأول نجز هذا التكليف، فلم يكن منجزا لحكم وتكليف مستقل، هذا صحيح. مثل هذا العلم الإجمالي ينحل بالعلم الإجمالي الأول، إذا العلم الإجمالي الثاني لم يحدث تكليفا جديدا. وأما إذا كان لم يكن ناظرا للتكليف الأول والموضوع الأول، بل أنه أحدث تكليفا جديدا، فحينئذ لا ينحل العلم الإجمالي الثاني مطلقا، سواء كان معلومه متقدما أو لم يكن معلومه متقدما. فالعلم الإجمالي الثاني يتنجس في أطرافه كما أن العلم الإجمالي الأول يتنجس في أطرافه، لا سبقية الزمان ولا سبقية المعلوم معلوم فيه يوجب انحلال العلم الإجمالي كما ذكره السيد الخوي والمحقق النايني. فالرجوع إلى الفهم العرفي في المقام في أنه كل مورد إذا اشترك العلمان الإجماليان في طرف من الأطراف، ننظر إلى العلم الإجمالي الثاني إن كان ناظرا إلى الموضوع الأول ولم يحدث تكليفا جديدا، فهذا ينحل بالعلم الإجمالي الثاني. كان سابقا أم لم يكن سابقا، لاحقا أو يكان معلومه، هذا لا فائدة فيه، لم يحدث تكليفا مستقلا. وأما إذا لم يكن كذلك، بل إن العلم الإجمالي الثاني بنظر العرف أحدث تكليفا جديدا، فهو منجز في أطرافه، كان هذا أحدهما سابقا ولا آخر، أي نفس العلم سابقا ولاحقا، أو كان معلومه متقدما أو متأخرا، ففي جميع الحالات يكون منجزا. الأمر الثاني من الأمور الختامية، لو كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أثر زايد على الأثر المشترك بينهما، وقد ذكر المحقق النايني رحمه الله في المقام فيما إذا كان هناك إناءان أحدهما ماء مطلق والآخر مضاف وقعت نجاسة في أحدهما، فالعلم الإجمالي هنا منجز يجب الاجتناب عن هذين الإناءين بالنسبة إلى حرمة الشرب، فهذا هو الأثر المشترك بينهما. الأثر المشترك بينهما لا يجوز شرب هذا الماء المطلق كما لا يجوز شرب هذا الماء المضاف، هذا واضح. ولكن للماء المطلق أثر مختص به وهو جواز التوضي أو عدم جوازه، فهل أن العلم الإجمالي الذي كان منجزا في الأثر المشترك منجز أيضا في الأثر المختص بالماء المطلق أو لا يكون منجزا؟ ذهب المحقق النايني رحمه الله إلى أنه لا يكون منجزا بالنسبة إلى الأثر المختص بأحدهما. أثر الزايد لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا إذ إنه تنجز بالنسبة إلى الأثر المشترك، هذا العلم تنجز بالنسبة إلى الأثر المشترك لأن الأصول تتعارض وتتساقط، هذا واضح. أصالة الطهارة في الماء المطلق أصالة الطهارة في الماء المضاف تتعارضان ويتساقطان، هذا واضح. وأما الأثر المشترك فليس فيه أصل حينئذ حتى ينفي هذا، فهي شبهة وهو شبهة بدوية يمكن لنا الرجوع إليه حينئذ لصالة البراءة، فحينئذ يجوز لنا التوضي بهذا المطلق ماء المطلق. هذا ما ذكره المحقق النايني رحمه الله. اعترض عليه وقالوا بأنه الأصل الذي يجري في الأثر المختص أي الأثر الزائد، أن الأصل الذي يجري فيه هو نفس الأصل الذي جرى في الطرفين، إصالة الطهارة استصحاب الطهارة ليس أكثر من ذلك، فإن الأصل الذي جرى في الطرفين إما إصالة الطهارة أو استصحابها، فحينئذ هذا الأصل جرى في الطرفين وتعارضا وتساقطا، فماكو هناك لا يوجد هناك أصل آخر يجري بالنسبة إلى التوضي حتى نقول الرجوع فيه، ما عندنا أصل ثالث في المقام إلا إصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة، والمفروض أنهما تعارضا وتساقطا حينئذ، فحينئذ لا يجري في الأثر الزائد أصل آخر. هذا الذي ذكره نعم إن كان هناك أصل حاكم في هذا يمكن الرجوع إلى الأصل الحاكم كما سيأتي بيانه. هذا البيان من هذا المعترض يستفاد منه بأن الأثر الزايد خارج عن مورد أطراف العلم الإجمالي. أطراف العلم الإجمالي كان هذا الماء المطلق وهذا الماء المضاف، والأثر المترتب عليه ما حرمة الشرب، فهو جواز التوضي خارج عن أطراف العلم طرفية العلم الإجمالي، ولذلك قال بأنه يجري الأصل في الطرفين ثم إنه هذا الأصلين يتساقطان فليس لنا أصل في هذا الأثر الزايدي. هذا الذي ذكره فنرجع فيه، فكيف يمكن أن رجوع إلى الأصل إذا لم يكن هناك أصل آخر نعتمد عليه في هذا الأثر الزائدي؟ إلا أنه هذا الاعتراض غير سديد، إذ أن هذا الأثر الزائد إن كان داخلا في أطراف العلم الإجمالي الكلام صحيح، الأصلان يتعارضان يتساقطان في الأثر المشترك وفي الأثر المختص به، هذا واضح داخل في أطراف العلم الإجمالي. وأما إذا كان الأثر الزائد خارجا عن طرفية العلم الإجمالي فما هو فلا مانع من جريان الأصل فيه حينئذ، هذا الأثر خارج عن طرفية العلم الإجمالي أثر زائد لم يجر فيه الأصل الذي جرى في الطرفين، حينئذ إطلاق دليل إصالة الطهارة يشمل هذا الأثر الزائد حينئذ فيشمله، فكلام هذا المعترض صحيح فيما إذا كان الأثر الزائد داخلا في طرفية العلم الإجمالي، وأما إذا كان خارجا عن طرفية العلم الإجمالي فما المانع من إجراء إصالة الطهارة بعد شمول إطلاق دليله لهذا الأثر فيشمله ويجري فيه إصالة الطهارة يجري فيجوز التوضي بهذا الماء المطلق وإن كان طرفا للعلم الإجمالي. هذا هو الذي ذكروه. فالمناط كل المناط هو أن يكون هنا هل أن الأثر طرف من أطراف هذا الأثر الزائد، هل هو طرف من أطراف العلم الإجمالي فتجري الأصول في الطرفين وفي هذا الأثر وتتساقط حينئذ، وأما أن يكون خارجا عن طرفية العلم الإجمالي فلا مانع من شمول دليل الأصل لهذا الأثر الزائد. فلا بد أن ننقح هذا الموضوع، هل أن الأثر الزائد داخلا في طرفية العلم الإجمالي أم لم يكن داخلا، وهذا يختلف بحسب الموارد. مورد يكون داخلا فيما إذا كان العلم الإجمالي على موضوع واحد، العلم الإجمالي على موضوع واحد وهناك أثر زائد في أحد العلمين، كما إذا كان هناك شك في أنه مطلوب لزيد 5 دنانير لأجل أنه مديون له، أو أنه مديون له 10 دنانير لأجل أنه قد نذر له، فهنا من حيث السبب علم إجمالي لا أعلم بأن سبب هذا التكليف هل هو النذر أم التكليف هو الدين، فعينئذ بالنسبة إلى السبب هنا علم إجمالي. وأما بالنسبة إلى المسبب وهو موضوع واحد وهو زيد الخارجي، وأما بالنسبة إلى المسبب وهو اشتغال الذمة واحد، سواء كان السبب نذرا أم كان السبب دينا فالاشتغال موجود بالنسبة إليه، هذا واضح. ففي هذا المورد يكون التكليف دائرا بين الأقل والأكثر، فالأقل هو المتيقن والأكثر نرجع فيه إلى الزائد، فنعطي 5 دنانير ونشك في 5 الأخرى نرجع فيه إلى صالة براءة ذمة عن الاستغلال بهذا، هذا صحيح أصل مؤمن في البين. فإذا كان في موضوع واحد وكان سبب العلم متعددا ولكنه من حيث المسبب واحد، فهنا العرف يحكم بأنه الأثر داخل في ضمنه، يكون الموضوع من الأقل والأكثر. إلا إذا كان هناك أصل حاكم في البين، فإن الأصل الحاكم في البين ينفي إصالة البراءة، حينئذ نرجع إلى إصالة أصل الحاكم، وهذا من القضايا التي قياساتها معها. في كل مورد إذا كان أصلان يجريان في طرف في موضوع أحدهما محكوم والآخر حاكم، نرجع إلى دليل لأصل الحاكم ونطرح الأصل المحكوم، هذا من القضايا التي قياساتها معها وسيأتي بيان ذلك. ففي هذا المورد في الأكثر إصالة البراءة تجري، لكن إذا كان هناك أصل حاكم في البين نأخذ بذلك الأصل الحاكم ونرفع اليد عن إصالة البراءة، هذا واضح. مثل السيد الخوئي رحمه الله في المقام بالأصل الحاكم في ما إذا كان هناك إناء تنجس شككنا في أن نجاسته من حيث الدم أم نجاسته من حيث البول. أنتم تعلمون أن الدم يكفيه الطهارة مرة واحدة والبول يحتاج إلى التعدد في الغسل، فحينئذ إن هنا أقل أكثر، ولكن في المقام أصل نكتفي بالواحد بالمرة الواحدة ونرجع إلى إصالة الطهارة بالنسبة إلى المرة الثانية، لكن هنا أصل حاكم وهو استصحاب بقاء النجاسة، فلو غسلنا هذا الإناء وهذا الثوب بالغسل مرة واحدة نشك في ارتفاع النجاسة استصحاب النجاسة جارين، فهنا أصل حاكم على إصالة الطهارة. ضرب المثال السيد خوئي في المقام أن الأصل الحاكم في المقام هو استصحاب بقاء النجاسة، فلا يمكن الرجوع إلى الأصل المحكوم وهو إصالة الطهارة، هذا ما ذكره. لكن استشكل السيد الصدر أولا على مبناه من أن الاستصحاب هنا يجري في الحكم لا في أصل النجاسة، وسيأتي في بحث الاستصحاب أن الاستصحاب كما يجري في الأحكام التكليفية يجري في الأحكام الوضعية، وهذا سيأتي بيانه. وأما ناحية أخرى هو أنه هنا ليس الأمر كذلك، فإن الأصل الحاكم في المقام وهو استصحاب بقاء النجاسة محكوم بأصل موضوعي آخر. أنتم تعلمون بأنه إذا كان هناك أصل حكمي وأصل موضوعي أن الأصل الموضوعي مقدم على الأصل الحكمي، تعبرون عنه بالحكومة أو بغير ذلك ماكو اختلاف في التسمية، أن الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي وسيأتي بيانه إن شاء الله. في المقام نحن لو غسلنا هذا الثوب وهذا الإناء مرة واحدة فحينئذ نشك في أنه هنا استصحاب، نشك في ارتفاع النجاسة، استصحاب النجاسة كما ذكره السيد القوئي يجري في المقام. لكن في المقام يمكن إجراء استصحاب عدم البولية، حينئذ استصحاب الطهارة استصحاب عدم البولية يجري في المقام، نشك في أن هذا من البول حتى يحتاج إلى الغسل مرتين أم من الدم حتى نحتاج إلى الغسل مرة واحدة. استصحاب عدم كونه من البول ينقح الموضوع لأنه استصحاب النجاسة لا يجري، استصحاب النجاسة لا تجري حينئذ. هذا هو الذي ذكره، وهل هذا صحيح أو لا سيأتي بيانه في محله. استصحاب الطهار النجاسة يجري بناء على قول السيد الخوي لأنه أصل حاكم، لكن هذا الأصل الحاكم محكوم بأصل موضوعي آخر ينقح موضوع إصالة الطهارة، فإذا كان هناك أصل موضوعي نتبع ذلك. هذا بالنسبة إلى هذا المورد. المناقشة في المثال لا يضر، ولكن أصل الكبرى مسلم أننا نرجع في الأكثر إلى إصالة أصل المؤمن، ولكن هذا الأصل المؤمن إنما يصار إليه إذا لم يكن أصل حاكم في البين، هذا أصل الكبرى مسلم وإن نوقش في بعض الصغريات من حيث التطبيق. هذا إذا كان هناك موضوع واحد. وأما إذا كان هناك موضوعان كما في المثال المتقدم، إناء وإناء، ماء مضاف وماء مطلق، وقعت نجاسة في أحد موضوعان، حينئذ شككنا في أن هذا النجاسة وقعت في الماء الطاهر أو وقعت في الماء المضاف. هذا هو المثال المتقدم موضوعان. أو في المثال المتقدم نبدله بموضوعين، نعلم باشتغال ذمتنا بشيء لزيد خمسة، لا نعلم أنه مشغول لزيد بخمسة دنانير أو مشغول لعمر بعشرة دنانير، هنا موضوعان مختلفان، فهل أن الموضوعين المختلفين كاف في أن يكون هناك أثر المشترك نرجع فيه إلى الأصل المؤمن أو لا يكون؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء الله.